بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. عن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك ابن رواحة رضي الله عنه، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطعوا أرانا الهدى بعد العمى، فعقلوبنا به موقنات، أنما قال واقعوا يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في الأبواب المتعلقة بالصلاة، ولا شك أن الصلاة هي من أعظم الواجبات المفروضة المشروعة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرت بها الأمة، ولنا كذا كذا ليلة، والقراءة كلها تتحدث عن هذه الفرضية الشرعية الواجبة وكيفياتها، سواء كان من حيث المكان أو حيث الزمان أو حيث الأركان أو حيث إقامتها بأي معنى من المعاني، كلها ترد في هذه الأحاديث، سواء كان في مسألة الفرائض أو كانت في مسألة النوافل. ومن هذا ما سمعنا في حديث أنس بن مالك عن هذا الحبل الذي وضعته سيدنا زينب رضي الله تعالى عنها في جانب من المسجد لأجل أن تتعلق به إذا فترت، يعني لأجل النشاط، إذا تعبت تمسك بهذا الحبل لأجل تظل قائمة في صلاتها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ذلك الحبل فسأل عنه، فقالوا: إنه لزينب، إذا فترت تعلقت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه، أي اقطعوه أو اخرجوه، ليصلي أحدكم نشاطه، أي ما دمت في النافلة نشط فصلي، فإذا فترت أو تعبت فاقعد، فإما أن يصلي من قعود فذاك أولى وأفضل عندما يفتر، أو أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الذي يكون فيه عنده استعداد لذلك النشاط. وهذه فيها إشارة ليس لزينب ولكن للأمة كلها. نلاحظ كثير الآن من الراغبين، سواء كان من طلبة العلم أو من المتعلقين بمولاهم، يحبون أن يرهقون أنفسهم بالطاعات رغبة في الثواب ورغبة في الأجر، لكن أحيانا يضعف الإنسان، ما هو يضعف بالمرض ولكن يضعف نفسه، نفسه تضعف عن العمل، فلا بد أن يعلم أن هذا ليس شيء غريب، هذه طبيعة البشر. يقولون أهل العلم أن الإنسان في طاعته وعلاقته بالله سبحانه وتعالى مثل البحر، البحر له المد وله الجزر، والنفس البشرية على تلك الصفة، حين تكون مستعدة أنها تبذل الجهد فوق الطاقة في فعل الخير، وأحيانا تفتر عن فعل الخير حتى تضعف، حتى يخاف الإنسان عن نفسه أنه حصل له شيء، إما نعوذ بالله إحباط لعمله أو تقصير أو شيء من ذلك الكلام، ليس كذلك. الإنسان بطبيعته ما بين المد وما بين الجزر، فإذا جاء المد يعني جاء الاستعداد يبذل جهده، لكن إذا فتر لا يكلف نفسه أكثر مما يجب من الواجب وما استطاع من النافلة ما استطاع، وإلا فيخفف عن نفسه حتى تعود النفس مرة أخرى. هؤلاء بالنسبة لنا أمثالنا وأشبهنا، أما أهل المجاهدات فهؤلاء آخرين. هناك أناس لهم مجاهدات فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، كما يورد عن سيدنا علي زين العابدين أنه ما قطع في حياته 1000 ليلة كل ركعة. فهؤلاء أهل ميزة خاصة، لكن نعرف أنه ما هو كل الناس مرتبة واحدة. الآن لو سألناكم اللي في المجلس عن مراتبكم وعن شهاداتكم وعن وظائفكم بنحصلكم متفاوتين، وهذا أمر معروف في أمر الدنيا. ففي الطاعة أيضا كذلك، أناس يكون مريد أحيانا يكون سالك وأحيانا يكون ناسك وأحيانا يكون مراد وأحيانا يكون واصل، وهم أصحاب الصديقية الكبرى. فهذه المراتب موجودة في حياة البشر، اللهم إن الناس تغفل عنها لأن ليس هناك من يقرأها أو يدرسها أو يتابعها. ولكن جزا الله خير العلماء الأوائل، علماء الذوق، علماء التصوف، الذين عرفوا كيف يربطون كل العلوم الشرعية بعلم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وضعوا للأمة هذه التقسيمات كما نقرأها مثلا في كتاب أبو طالب المكي قوت القلوب، أو في كتاب الإمام السهروردي عوارف المعارف، أو في غيرها مثل كتب الإمام الحداد أو غيرها. جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير حتى عرفونا كيف يعامل الإنسان نفسه حتى لا يفتر، وإن فتر يقوم بما سمعتم، وإن جاءت الهمة فليبذل جهده في ذلك. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تعار من الليل، أي استيقظ فجأة، يعني بعض الناس يجي شيء من الانزعاج فيقوم من الليل وهو منزعج فيقرأ هذا الدعاء كما سمعتم، فإن قرأ هذا الدعاء استجيب له، وإن قام وتوضى وصلى قبلت صلاته، ضمانة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقبل منه الصلاة. ثم تكلم عن عبد الله بن رواحة حول مسألة الشعر، هناك في القرآن مذمه لبعض الشعر ثم نفى عن يكون الشعر للنبي، قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لماذا؟ لأنه لا يراد أن يختلط بالقرآن، فإن الذين قالوا إن النبي شاعر واتهموا بذلك لو كان يقول الشعر لاعتبروا أن القرآن صف من أصناف الشعر، لكن قال ما ينبغي له، أي لا يمكن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا أو أن ينطق بكلمة من الشعر، وإن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كان يردد الشعر وكان يقرأ أشعار العرب وكان يتمثل بكثير من الأشعار كما سمعتم، تمثل بشعر عبد الله بن رواحة، وقال في عبد الله بن رواحة لا يقول الرفث، أي ليس في قصائد عبد الله بن رواحة غزل ولا فيها تشبيب ولا فيها شيء إثارة وصف للنساء أو غير ذلك مما يحرك العواطف، وإنما كان شعره ملتزم، الشعر الملتزم الذي ينضبط بضابط الشريعة كما هو معروف. ولهذا ذكر من ما ذكر الكلام الذي قاله عبد الله بن رواحة في رسول الله، قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر الساطع، فالنبي قبل المدح، هذا مدح للنبي لكن قبل المدح لأنه فيه الصدق وليس فيه المبالغة. الله ينفعنا بما نسمع. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أثياني وذكر باقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة من الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم لا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته.
هذا هو عين التوكل، التوكل بالتعرض للأسباب مع الخالق سبحانه وتعالى. كلنا دائما تحصل لنا حاجات ومطالب وأمور لا يدري الإنسان يرجح فيها ماذا، هل يفعلها أو لا يفعلها، هل مثلا يسافر أو لا يسافر، هل يتزوج أو لا يتزوج، هل يتجر أو لا يتجر، هل يشارك فلان أو لا يشارك فلان، هل فلان الذي تقدم عنده لخطبة بنته يناسب أو لا يناسب. كل شؤون الإنسان ربطت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالاستخارة، حتى سمعتم في الحديث يقول إن النبي كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، باعتبار أنها أمر لازم في كما تقول في زمانكم في ثقافة الإنسان المسلم، يعني تصبح جزء من سلوكه. يصلي صلاة الاستخارة، وصلاة الاستخارة أن يصلي ركعتين بنية الاستخارة، فإذا فرغ منها أي فرغ من الصلاة ركعتين يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ أي سورة من السور التي يختارها، ثم يرفع يده بهذا الدعاء الذي استمعتم إليه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخر الحديث. ينبغي كل مسلم أن تكون عنده هذه مكتوبة، اكتبها في الجوال، حطها معك، ثم علمها أولادك، ثم علمها أهلك. أي شيء يبدر لك في حياتك وأنت تعرف أن في لك رب، وأن هذا الرب هو المتصرف في الكون وأنت جزء من الكون، فعليك أن تستشير ربك. كم من إنسان يأتي إلى عالم أو يأتي إلى حكيم أو عاقل فيستشيره، وفي مكاتب يسمونها مكاتب استشارة تؤدي دور، ولكنها بفلوس، تدفع مال لأجل تعطيك هذا الاستشارة الصحيحة. فكيف لما تستشير ربك؟ لا يلزمك بمال، ولا يلزمك بوقت، ولا يلزمك بموعد، ولا يلزمك بشيء، لكن ضعف عندنا التوكل، ضعف عندنا التوكل. فلما ضعف التوكل في الناس صاروا يستشعرون أنه ممكن يصل الاستخارة، لكن ربما ما يقبل الله دعاء. الذي يقدم هذا الكلام ما بيقبل الله دعاء، يجب أن تكون قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ادخل على ربك وانت موقن ربك يسمعك، وأنه قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قالوا أهل العلم إذا افترضنا أنك صليت الاستخارة المرة الأولى فلم يستجب أو لم ينشرح خاطرك، صلي المرة الثانية، بعضهم أبلغها إلى 7 مرات، لا تنفتل ولا تتأخر عن هذا الفعل. بعد 7 مرات الذي يختاره الله لك وينشرح به الخاطر تفعله، فإن حصل فيه خير فذاك خير، وإن حصل لك فيه أذى أو شر فهذا ليس من عندك، اختار الله لك ذلك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وليس علينا. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضي الله تعالى عنكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعهدا على ركعتي الفجر. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب.
بالنسبة لصلاته، ما هو بالنسبة لصلاتنا، النبي صلى الله عليه وسلم صلاته معتدلة، فهي عائشة على حسب ما تعرف من صلاة النبي تقول أنه يخفف الركعتين من صلاة الركعتين الفجر، فلا تدري من كثرة ما تراه من سرعته المناسبة لصلاته المألوفة أنه استعجل فيها حتى لا يدري، لا تدري هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها. لكن المقصود بذلك أن النبي يطوي قراءته في ركعتي الفجر ثم بعد ذلك يقوم لصلاة الفجر. وكل مسلم أراد أن يركع ركعتي الفجر بمعنى لا يطيلها، لا يأتي بسورة طويلة، يأتي بالسورة القصيرة المعروفة مثل قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، سورة النصر، سورة العصر، أو غيره من السور القصيرة، يصلي فيها فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ثوابها أنها خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. السبب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحبب الناس إليها، ولأن حتى لا يفوت على الناس وقت صلاة الفجر، حتى بعضهم كان ما يتركها أبدا إلا إذا قامت الصلاة. السبب الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن لو سألنا إيه السبب بعض الصلوات الطويلة، إيه السبب بعض الصلوات القصيرة، نقول الاتباع، فيها أجرها كامل. ما هو أجرها كامل؟ أجرها فوق الكامل، هذا للاتباع. قرأ.
رضي الله عنكم وعنها، رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعوهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء، كراءة أن يتخذها الناس سنة.
هذه صلاة الركعتين المغرب دائما الناس تختلف في أمرها، وهي كما سمعتم هي لمن شاء. مثلا يؤذن المؤذن بعد صلاة لصلاة المغرب، من أراد أن يركع فليركع، ومن أراد أن لا يركع فليجلس يذكر الله حتى تقام الصلاة. لكن فائدتها الآن بالنسبة لمن يركعها أن انتظار للناس، لأن الناس ليسوا كالماضين يبادرون للصلاة قبل وقتها، أي يأتون مع الأذان أو قبل الأذان، غالب الناس يأتون بعد الأذان، فقد تفوت عليهم بعض الصلاة. فلذلك نرى الآن من يؤذن ثم ينتظر، وخاصة في رمضان الآن مع الإفطار يأخذ مدة قد تصل ربع ساعة بالنسبة لصلاة المغرب تتأخر. فهنا في هذا الأمر يقوم مقام الركعتين. وفي كثير من المذاهب والأقوال بالسعة في هذا الموضوع، وإن كان مذهب الإمام الشافعي في نوع من التحديد لوقت المغرب فقط بتحديد قصير، لكن للحاجة وللمألوف في كل بلاد يعمل الناس بما هو فيه. فالركعتين إن وجد الإنسان فرصة ركعها باختياره، وإن أتركها ليس عليه إثم، حتى قال لا تتخذ سنة، أي حتى لا يظن أنها سنة مؤكدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي سعيد قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى.
هذا الحديث دائما يحصل فيه بعض الإشكال، وهو ما في إشكال، لا تعتقد أن كلام النبي يورث إشكال، لكن يكون الإشكال في الفهم بطبيعة الحال. ولو ما كان الإشكال في الفهم ما اختلفوا العلماء في نقض الوضوء للمرأة، ولا اختلفوا في أنواع التيمم، ولا اختلفوا في شؤون كثيرة من أعمال الحج. الإشكال ليس في النصوص، الإشكال في فهم العلماء واختيارات العلماء. فبعض أهل العلم أشار لهذا الحديث أن لا تشد الرحال أصلا، أي لا ينبغي لأحد أن يسافر ويشد رحل لطاعة أو لعبادة إلى أي مكان إلا إلى الثلاث المساجد. وهذا اعتمد عليه البعض، والآن عليه العمل عند الكثير. لكن المعنى الأوسع وهو أن لا تشد الرحال طلبا للثواب المخصوص إلا في هذه الثلاث المساجد. إذا دخلت مثلا في مسجد من مساجد مكة تريد نفس الثواب لن تجده. لو ذهبت إلى مكة ودخلت أي مسجد بحثا عن الثواب اللي في المسجد الحرام لن تجد.
إذن إذا أردت الثواب المترتب على هذا اذهب إلى المسجد الحرام المدينة، صليت في أطراف المدينة لن تجد الثواب المترتب على المسجد الحرام، ستجد ثواب آخر. إذا أردت هذا الثواب لا تشد الرحال طلبا للثواب المكرر إلا إلى ثلاثة مساجد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد قال أي مسجد صلى الله عليه وسلم. بهذا يتسع المجال للأمة، بهذا يجد الإنسان فرصة للأمة من ضيق الرؤى أو من التفسير الذي يوقع الحرج في المسلمين. اليوم كل إنسان يشد الرحل، كل يوم نسافر إلى بلد وناس يسافرون إلى كل مكان، لأن كلمة لا تشد الرحال إذن في إشارة إلى الفضائل، وأما أنك لا تشد الرحال لا تسافر ما يتأتى. وإذا ولهذا تجد أن شد الرحل شيء طبيعي في حياة الإنسان، سواء كان مسافر لبلد أو كان مسافر لخدمة أو كان مسافر لتجارة، هذا في المعنى العام. لكن طلبا للفضائل المترتبة على النص لا تتأتى إلا في هذه الثلاث المساجد المنصوص على فضلها.
سيدي لدي سؤال، بالنسبة ذكرت أنه الصلاة تكون في المسجد الحرام سواء كان في المدينة أو في مكة، طب اللي في الفنادق يصلون ويشاهدون الكعبة كيف حابوا؟
إذا عندهم قول لمذهب مالك أو غيره وهم من أهل المذهب صح لهم، وأما إذا كانوا مثلنا من الشافعية وأراد أن يقلد فهذا فيه نوع من الحرج، إلا إذا كان مريض أو عاجز أو شيء من هذا القبيل كعذر. نعم، لكن أيضا نفس الثواب المتعلق بالمسجد لا يجده، الفندق له ثواب آخر لأنه في مكة، مكة كلها أرض حرام والمدينة كلها أرض حرام، فمن صلى في أحد أطرافها نال ثواب الحرم الشريف العموم كحرم، لكن كمسجد يختلف في هذا الجانب.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله
لحظة لا بد يكون في النص، لا بد يكون في النص، إذا نص على هذا فهم، ما في يضل هذا فهم، فهذا مفهم من فهم العلماء. نعم، يعني لو قال لا تشد الرحال للنذر إلا إلى ثلاثة مساجد تقيدت صارت للنذر، أما إذا ما تقيدت معنى ذلك كل من لديه رؤية يضع الكلام الذي يراه مناسب والشرع يسع الجميع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم بمكة فإذا كان يقدمها ضحا فيطوف ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإذا كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. وكان يحدث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة. نعم. من رياض الجنة.
عن أبي هريرة
كان يقول
هل هو هذا
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال ما بينه
وكان رضي الله عنه وكان يحدث أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور راكبا وماشيا، وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن أصلى في أي ساعة شاء في ليل أو نهار، غير أن لا تتحر طلوع الشمس ولا غروبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
وكثير من المسلمين ربما فهم الحديث برواية ضعيفة وهي ما بين قبري ومنبري، والمعروف النبي صلى الله عليه وسلم تكلم قبل أن يدفن، يعني قبل أن يكون القبر، فهذا الحديث يدل على صحة المعنى ما بين قبري ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري هذا الذي عليه العمل. وفي نفس الوقت قبره في بيته صلى الله عليه وسلم. لكن البعض يرى أنه لو قال قبري معنى ذلك أنه تكلم عن قبره، والصحابة اختلفوا أين يدفن صلى الله عليه وسلم. إلا أن سيدنا بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نبي قبره، أو بمعنى الكلام قبره حيث مات، يعني حيث مات في بيته صلى الله عليه وسلم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا.
هذا يسمونه تدرج في التشريع، التشريع الذي فرض على الأمة متدرج، فقد كانوا الناس يتكلمون في الصلاة يسلم بعضهم على بعض ويدعو لأخي أو يدعو لزوجتي أو يدعو أو يسلم على جبريل كما سمعتم في الأحاديث السابقة، حتى نزل تعديل الفعل فانضبطت الصلاة حتى قال إن في الصلاة لشغلا، أي عبارة عن أشياء واجبة شرعية لا ينبغي تغييرها ولا يتكلم بغيرها. قرأ.
وفي رواية عن زيد بن أرقم قال كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت.
رضي الله عنكم. عن معيقب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حتى يسجد
حيث
يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه صلى يوما في غزوة ولجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازع وجعل يتبعها، فقيل له في ذلك إني غزوت مع
فقال إني غزوت
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو سبع غزوات أو 8 غزوات، فشهدت
تيسيره
وإني أن كنت أنا أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى ما
مألفها
فيشق علي.
قالوا إذا كانت الحركة غير كثيرة ولم تكن مغايرة لجهة القبلة، فإذا كانت الدابة تتحرك وهو يحاول أن يشدها وهو يصلي لا تكون الحركة كثيرة ولا تنصرف عن جهة القبلة، لا بأس بذلك، فيه تيسير في الأمر كما سمعتم في الحديث. وأما إذا كان ستخرج به من موقع الصلاة أو يتحرك تحرك كثير أو يتغير من جهة القبلة عليه أن يربطها ثم يرجع يصلي.
رضي الله عنكم. عن عائشة رضي الله عنها ذكرت حديث الخسوف وقال في هذه الرواية بعد قوله ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فوقع في قلبي ما الله به أعلم، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة.
نعم، في النافلة.
رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. رضي الله عنكم. كتاب السهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 فقيل له أزيد في الصلاة، فقال وما ذاك؟ قال صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم.
للسهو.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما وكان عندي نسوة من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت يقومي
بجنبه
قولي تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب في الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. رضي الله عنكم. عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع.
عن عبد الله اللي قبله.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
اللهم اجعلنا من أهلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق.
هذه يسمى حقوق المسلم للمسلم كما سمعتموها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. عن أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله تعالى عنها وهي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه اقتسم المهاجرون جرعة قطارا لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعة الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا.
نعم، أي المدح، المدح والكلام في الناس، الإنسان لا يعلم حال الشخص، لا ينبغي إلا من عرف بشيء يتكلم عما كان عليه من الشيء ذاته من الخير. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له.
هذا في إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصل إليه الوحي بالخبر قبل أن يعلمه الناس وقبل أن ينتشر. ففي الأولى صلى الله عليه وآله وسلم قال عن أبي جابر بن عبد الله والد الذي قتل، قال كانت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفع، وهذا لا يمكن الإنسان يراه، ولكن هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. والثانية اليوم الذي مات فيه أو قتل فيه هؤلاء الثلاثة الذين ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة موتى، وهي في أرض الأردن من أطراف الشام، فهؤلاء قتل الأول ثم الثاني ثم الثالث، ففي المسجد وفي نفس اليوم وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهم مسيرة شهر أو زيادة، فنعاهم أي أخبر بموتهم، ثم تكلم عن كل واحد منهم أنهم عرضوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي في أحاديث أخرى إضافات متعلقة بالعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عرض نعش زيد، ثم عرض نعش جعفر رضي الله عنهم أجمعين، ثم عرض نعش ابن رواحة وفيه قال زبيرار أي فيه تأخر. وكل واحد من هؤلاء تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه من وحي الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
ولهذا لا يحزن الإنسان إذا فات عليه أحد من الأطفال الذي يموتون. للأسف بعض الناس قد يتجرع على الله، وهذا يسمع من بعض الجهلة يقول: لو كان ربي بيعطيني إياه لو كان ربي بيأخذ لا يعطيني إياه، ما أريد ولد يؤخذ علي. ما ينبغي للإنسان، بل أنه من الفضائل أن تقدم أحد قبلك، لأنه من قدم طفل بل حتى سقط نال فضل أفضل من 70 مجاهد في سبيل الله. لأن الشيء الذي أنت محتاج إليه ليس في الدنيا، أنت محتاج إلى الآخرة. فإذا ربيت الولد وكبرته هو مسؤول عن نفسه، لكن عندما يموت وهو في سن الصبا أو حتى كما سمعتم سقط لا زال لم يتكون تكونا كاملا، إذا جاء يوم القيامة يسقيك في العرض الأكبر، أنت بنفسك تشرب من يده الماء، وهو الذي يشفع لك. وله من الفوائد ما لا يحصى فيما ذكره أهل العلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
رضي الله عنكم وبإليه عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته فقال: أغسلتها ثلاثا؟ اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. وفي نعم. رواية أخرى أنه قال: ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. قالت: ومشطناها ثلاثة قرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحورية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة.
نعم، سحولية أي منسوبة إلى قرية في اليمن تسمى السحول. نرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عن ابن عباس رضي الله
نعم في أحاديث حتى لو واحد نعم الله يفرحنا يفرحكم يعني بالنسبة للشهيد عفوا بالنسبة للسقط لو إنسان مات عليه ثلاثة كما جاء في الحديث، لكن في أحاديث أخرى لو مات اثنان، أو حتى ببعض الروايات قالت في الرواية أحد النساء من الصحابة لو قلت واحدا لقال، أي بمعنى أنه يكون شفيعا يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وقال: آذني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه، عن جابر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي
أتى النبي
صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه
من ريقه
وألبسه قميصه.
قالوا: لأنه وعد ولده بذلك، ولكن مع هذا فلا يعود بعائد عليه في عالم الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم، عن خباب رضي الله تعالى عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لنلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومن أينعت له ثمرته فهو يهديها
يهدبها.
قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله، وإذا غطينا رجله خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر.
رضي الله عنه. هذا كان من كبار تجار مكة، أهله وأسرته كانوا أغنياء، فلما أسلم ضايقوه أهله وأسرته، فلما أراد أن يهاجر قالوا: لن تهاجر إلا أن تتخلى عن كل مالك. فتخلى عن كل ماله وارتضى هجرته قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما مات في غزوة أحد كما سمعتم لم يجدوا له الثوب الذي يغطيه، لم يجدوا الكفن، فغطوه بردائه جزء من جسمه، ثم غطوا أقدامه كما سمعتم بالإذخر، وهو نوع من أنواع الشجر.
رضي الله عنكم، عن سهل رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان، فقال: أكسنيها ما أحسنها. فقال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد، فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. اللهم اغننا بالعلم وحينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها
قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة.
رضي الله عنكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقالت اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابينه، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فرفع
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال فرأيت عينيه تدمعان، قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، قال فانزل، فنزل في قبرها.
والأحق بالنزول سيدنا عثمان لأن زوجها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعلم الله أن سيدنا عثمان تلك الليلة وزوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم في غاية المرض أو في ساعة الاحتضار ذهب إلى أحد جواريه فنام عندها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعر أنه على علم بذلك. فلما جاءوا في الجنازة وأراد أن ينزل عثمان قال من منكم لم يقارف الليلة، يعني من منكم لم يأتي عند زوجة أو عند جارية أو غير ذلك، رجع سيدنا عثمان. فهذا فيه نوع من العتب غير الظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل أبو طلحة فألحدها.
اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها بعد موت عمر رضي الله عنه، فقالت رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى.
إذا أوصى بأن يبكى عليه يعذب، وإن لم يوصي يرجع الأمر للأحياء، فإن فعلوا ذلك هم بأنفسهم تعرضوا للعذاب ويؤلمون الميت بذلك. سيدنا عائشة في وجهة نظرها أنه ما يتم هذا إلى الكافر، لكن في أحاديث أخرى تؤكد أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. نعم. مسلم. لهذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة، واعتبرها من أعمال الجاهلية النياحة وشق الجيوب وضرب الصدور وغيرها مما كان يفعل في الجاهلية على الميت، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا وجهة نظرها، وهذا كلام سديد من ما فهمته. نعم. لكن دائما الترجيح ليس للحديث الواحد، الترجيح عند أهل العلم لما يجمع عليه من كلام أهل العلم في الأحاديث المتعددة. سيدنا عائشة لها فقه خاص، حتى أحيانا يختلف عن فقه الصحابة في كثير من الأمور، نعم، فيؤخذ بكلامها باعتبار أنه مذهب، لكن عند العمل وعند التوجيه يؤخذ ما اتفق عليه المسلمون في شأن مثلا مذهب أهل السنة والجماعة قالوا كذا وكذا، يؤخذ ويبقى الحديث حجة. نعم نعم، اقرأ.
رضي الله عنكم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي،
مر في الحديث،
يبكي عليها أهلها، فقال: إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.
نعم.
بسم الله رضي الله عنكم. عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي إن كذب علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه.
نعم. نعم، هكذا ورد في الأحاديث. نعم، حتى المدح نفسه يقال له: هل أنت كذا، هل أنت كذا، إذا مدح أو إذا ارتفعت الأصوات في الكلام عنه، ذكر في الحديث قال: يا جبلاه يا عظيماه، فإنه يعذب بذلك إلا إذا لم يرضى. إذا كتب في الوصية وأنا بريء من كل نايح ونايحة، رفع الله عنه العذاب ويحاسب من فعل ذلك. اقرأ.
رضي الله عنكم، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: فالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث، والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن مات بمكة.
نعم.
رضي الله عنكم، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة.
نعم، الصالقة اللي ترفع صوتها بالصراخ، والحالقة التي تحلق شعرها عند الموت، والشاقة اللي تشق ثوبها حزنا على الميت. اقرأ.
رضي الله عنكم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة، جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب، شق الباب فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر، وذكر بقاهن، فأمره أن لا ينهاهن
فأمر أن ينهاهن
فأمر أن ينهاهن
فذهب
ثم أتاه الثانية فأخبره أنهن لم يطعنه فقال أنهن فأتاه الثالثة فقال والله لقد غلبتنا يا رسول الله
غلبنا
لقد غلبنا يا رسول الله فزعمت أنه قال فاحثوا
في أفواههم التراب.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وعن أنس وعن أنس رضي الله عنه قال مات ابن لأبي طلحة وأبو طلحة خارج فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام قالت قد هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح فظن أبو طلحة أنها صادقة فبات فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أخبره بما كان منهما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعل الله تعالى أن يبارك لهما في ليلتهما قال رجل من الأنصار فرأيت له 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن.
هذا من هو أعقل الرجل أو المرأة؟ يعني شيء ما يتأتى ولا يمكن أن تكون مرأة يموت ولدها في ذات كبدها وتعرف أن زوجها قادم من السفر فلا تنزعج ولا تخبر أحد وتلف الميت وتحطه في مكان بعيد ويأتي زوجها وتحسن استقباله ولا عندها تأثر ولا عندها ما يحصل للمرأة من الانزعاج ويبيت معها وتدخل عليه السرور ولما يصبح ويغتسل ويريد أن يخرج تقول له شوف ولدك مات بيسوون بيطلقها زماننا هكذا هذا زماننا الانفعال يسبق سلوك الرجال هذه مدرسة كاملة لو تعرف عليها الإنسان في ثم انظروا ماذا حصل كيف النبي صلى الله عليه وسلم بارك ذلك الفعل وقال لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما قال فبارك الله فجاء من هذا الولد 9 أشخاص كلهم قد قرأوا القرآن وفي رواية حملوا السيف جهادا في سبيل الله قرأ
بسم الله الرحمن الرحيم وعنه رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون
رضي الله عنكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فآتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله فقال قد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوا القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحمه وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه
هكذا الأحاديث تواترت على أنه ينهى عن النياحة وأن الميت إذا رضي يعذب ببكاء أهلها عليه ولا يعذب بدمع العين ولا يعذب بحزن القلب قرأ
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى.
يعني ما صبروا، حصل منهم من النياحة.
رضي الله عنكم. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقوم حتى يخلفها أو تخلفه
أو تخلفه
أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه.
بعده.
رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أخذ بيد مروان وهما مع جنازة فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله تعالى عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: صدق.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرت بنا جنازة فقام الذين صلى الله عليه وسلم وقمنا
فقام له النبي
صلى الله عليه وسلم وقمنا، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا.
نعم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق.
الإخوان يقولوا لو يتقدمون، الحقيقة أنا استحيت من كثرة ما أقول، لكن قدموا تقدموا جزاكم الله خير، لأن إخوانكم ينتظرون في الخارج وأنتم عندكم شيء من السعة. تواسعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم
أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيى الظلام، إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي. مولاي صلي
وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير كلهم، وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم. مولاي
صلي وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم،
وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق
كلهم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. مولاي صلي
على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق والله أعلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل استغفر الله 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 اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد ان لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين نسألك اللهم الرحمة لنا أجمعين ولأمة محمد أينما كانوا وحيثما كانوا حسن اللهم أخلاقنا وسع اللهم أرزاقنا بارك اللهم لنا في أذواقنا واسلك بنا مسلك الصالحين واجعلنا من الصالحين ومع الصالحين اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة نسألك اللهم من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم نسألك اللهم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وكن معنا حيث كنا بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة واصلح أمة لا إله إلا الله أينما كانوا وحيثما كانوا فأنت الذي أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الاستجابة فإنا ندعوك يا رب العالمين أن تصلح أمة محمد وتبارك في أمة محمد وتجمع كلمة أمة محمد وتصلح حكامها وعلماءها ومن فيها ومن يدعو إليها ومن يقوم بها من أهل الحكم من أهل العلم من أهل الفهم من أهل الإدراك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل صدور الناس في هذا الزمان ممن يصلحون أمر الناس ويجمعون كلمة المسلمين على ما يحبه مولاهم ويرضاهم اللهم اكشف عنا وعن أهل لا إله إلا الله ما حل به من البلاء ما حل به من الأعاصير ما حل به من الأضرار ما حل به من المحن ما حل به من الفتن ما حل به من الآلام اللهم إنا نعلم وأنت تعلم أن ذنوبنا كثرت حتى حق علينا ما يقع لنا وللمسلمين في هذا الزمان، فنسألك اللهم بواسع رحمتك، ونسألك اللهم بواسع رأفتك، ونسألك اللهم بما منحت أولياءك الصالحين من قبول الدعاء إلا ما أصلحت شأن المسلمين ورفعت عنهم هذا الخطر ورفعت عنهم هذا البلاء. اللهم احفظ إخواننا في عمان، واحفظ إخواننا في اليمن، واحفظ إخواننا حيثما كانت هذه الأعاصير وهذه الرياح وهذه الأمواج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرفها عن كل من قال لا إله إلا الله. اللهم باعد بينه وبين الخطر، باعد بينه وبين الضرر، باعد بينه وبين الأذى، وارزقهم وارزقنا التوبة وارزقنا الإنابة حتى يندفع عنا عذابك ويندفع عنا سخطك وتندفع عنا نقمتك. اللهم أنت الرحيم الرحمن، ارحمنا في ضعفنا وارحمنا في عجزنا وارحمنا في ذنوبنا وارحمنا في تقصيرنا وارحمنا في كبائرنا، فليس لنا ممن يستجيب دعاء إلا أنت، أنت الذي نستغفرك وأنت الذي نتوب إليك وأنت الذي نرجع إليك. فأسألك اللهم يا رحيم يا غفور يا كريم، ارحمنا برحمتك في الدنيا، وارحمنا برحمتك عند الموت، وارحمنا برحمتك في البرزخ، وارحمنا برحمتك في مقعد الصدق عند مليك مقتدر. ونسألك اللهم صلاح الحال والبال والمال والعيال لنا وللحاضرين والمشاهدين وكافة أهل لا إله إلا الله، مع تيسير الأسباب وفتح الباب ورفع الحجاب والدخول في دوام الألباب في كل حركة في كل سكون، بسر قوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية للشيخ أحمد البرعي، وإلى العافية لأخينا إبراهيم بن عبد الله بن سالم بن الشيخ بكر بن سالم، وللشريفة شريفة بنت علي بن أحمد الجنيدي، والجمعة بنت محمد الجنيدي، وحرم السيد طاهر بن سالم الجنيدي. ونسأل الله العافية أيضا لفؤاد أسعد بن سيوني وشيخ عقيل بن عفيف وآمنة بن سهل العطاس، والشفاء والعافية كذلك إلى عائشة بنت عبد الرحمن باحنشل، اللهم اشفهم وعافهم وارفع عنهم كل ما يؤذيهم، وعلي بن أحمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه والرحمة والمغفرة للمتوفين، عائشة بنت عبد الله السلمي وصالح بن محمد الجنيدي ومحمد صالح الجنيدي، وإلى روح كذلك أحمد بن علي الحشيبري المتوفى في تهامة، أسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يتغشاهم بواسع الرحمة والمغفرة، وينظر لنا ولكم أجمعين لموتانا وموتاكم وأمراضنا وأمراضكم، فليس لنا ملجأ إلا مولانا ولا مرجع إلا إليه. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لجأنا إليك في ضعفنا ولجأنا في تقصيرنا ولجأنا في ذنوبنا ولجأنا في جرائرنا، ولجأنا لك في هذا الشهر الكريم الذي بسطت فيه موائد العطاء وموائد الفيض وموائد الكرم. اللهم لا تجعلنا أشقى خلك، امنحنا النصيب الأوفر من عطائك في هذا الشهر الكريم، زدنا اللهم فيه من الخير ومن البركة ومن مضاعفة الأعمال، واحفظنا واحفظ جوارحنا من الذنوب من المعاصي، وخذ بالنواصي إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أنت أعلم بضعفنا وأعلم بعجزنا وأعلم بتقصيرنا، فأوفنا الكيل وتصدق علينا يا مولانا، واصلح لنا حالنا وأولادنا وزوجاتنا وبيوتنا، وبارك اللهم لنا في أوقاتنا وما خولتنا وما أعطيتنا، واعن أهل لا إله إلا الله أينما كانوا وحيثما كانوا على شؤون دينهم ودنياهم، فإنه لا مدبر في هذا الوجود إلا أنت، ولا معطي إلا أنت، ولا واهب إلا أنت. هب لنا يا مولانا من واسع رحمتك ومن واسع فضلك ما تصلح به شأن أجمعين، وبارك اللهم في هذه البلدة وفي الحرمين الشريفين، واحفظ اللهم حكامها وعلماءها والقائمين بأمرها، واعنهم في كل الأحوال، واحفظنا واحفظهم واحفظ بلاد المسلمين من كل أذى ومن كل بلاء ومن كل شدة، واصلح أهل لا إله إلا الله، وتقبل من المعتمرين عمرتهم ومن الزائرين زيارتهم، وابسط العدل والأمن والأمان في هذه البلاد وفي كل بلاد، وارزقنا التحابب والتماسك يا مولانا فيك، واجعلنا ممن جمع قلوب الأمة على ما فيه الخير وعلى ما فيه الصلاح، باعد بيننا وبين الأحقاد وبين الأمراض وبين القاذورات وبين كل شر وبين كل بلاء، وبين باعد بيننا وبين الغيبة وبين النميمة وبين الوقيعة وبين كل علة وبين كل زلة، واحمنا يا مولانا من الفتن المضلة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اصدقنا في قولها، واصدقنا في إدراكها، واصدقنا في معانيها، واصدقنا في تجليها حتى تتجلى علينا بسرها وبركتها في ليلنا ونهارنا وصبحنا ومسائنا. أنت الكريم أنت العظيم، سألناك ذلك بمحض الجود والمن والفضل والكرم الحس والمعنى والختام بالحسن، وأن ترضي عنا في خير وعافية.
وعلى ما نواه النبي إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا
وقربات لنا في ديننا،
ما للقدر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا
وفعلا كرما،
وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أزكياء علما،
نحظى بالخير ونكفى كل شر.
ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا
ربنا كل الديون
قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر،
وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق
دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى
صحب المصابيح الغرر.
اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام
على المرسلين، والحمد لله
رب العالمين. نستودعكم الله.